الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. كنا نتحدث عن الإسناد الأول الذي رواه الشيخ رحمه الله في التهذيب لهذه الرواية، وقلنا أن سند الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب هو الحسين بن عبد الله عبيد الله ابن أحمد بن محمد بن يحيى، وبينا الكلام في محمد بن أحمد بن يحيى، وقلنا أنه لم يرد فيه توثيق خاص، ولكنه من حيث كونه من شيوخ الإجازة بل من أعاظم الشيوخ، فيقع السند هكذا في قوة الصحيح أو صحيح. بعضهم يعتبره صحيحا، بعضهم يعتبره كالصحيح، بعضهم يعتبره بقوة الصحيح. شنو الفرق بيناتهم؟ فرق علمي وليس عملي. الصحيح يعني أحمد بن محمد صحيح، يعني شنو؟ يعني موثق، لأن عدم ذكره لا قدح فيه بل ليس فيه إلا كون أنه لم يذكر كحاله كحال باقي العظماء من أمثاله. طبعا هذا الكلام زين، لماذا أبو محمد بن يحيى وثق هو لم يوثق؟ هذا كلام على كلها قلت لكم كلام طويل الذيل، يعني ليس يمكن أن يختصر. إن قلتم قلنا موجود في هذا المطلب، ولكن الخلاصة أن أحمد بن محمد بن يحيى أنه لا ينظر إلى عدم توثيقه، لأنه على الظاهر والله أعلم أن حاله كحال ابن بابويه وإبراهيم ابن هاشم وغيرهم رضوان الله عليهم من العظماء الذين لم يوثقوا بتوثيق خاص، وإنما هو تركوا، إنما هم تركوا ولم يذكروا إجلالا أو غفلة ممن كتب في الرجال. مع ملاحظة، هل أن الذين في كتب الرجال هم كتب كل كتب الرجال؟ قلنا كلهم هو هذا الذي حصروا الكل؟ لا، حصروا الرواة لا، وإلا إنما هذه عينة، وإنما الذين لم يذكروا الله أعلم لكثرتهم. تبين من هذا الكلام في هذا الوقت. على كل حال، من نقول الصحيح هذا الصحيح كالصحيح، يعني هو يمكن أن يكون بمستوى الصحيح، بمستوى الصحيح، لكن بما أن الصحيح يشترط توثيق خاص هذا ليس فيه توثيق خاص. قوة الصحيح بقوة الصحيح هذا أدنى درجة من الكاف، كاف التشبيه. وقوة الصحيح يعني هو ليس صحيحا، ذاك صحيح تنزلي، ذاك صحيح كالصحيح تنزلا أنه صحيح، لكن قوة الصحيح أنه ليس صحيح ولكن بالعمل والإجراء يعمل عليه بقوة الصحيح. هذا فقط اختلاف بينت للإصطلاح اللي عادة يجري في من يكتف في الأحاديث. نادر نشوف في الاستدلال تذكر هذه المصطلحات، لأن هناك مبنى أي ما تقول وصلنا إلى نذكر على كل حال المبنى الفقهاء رضوان الله عليهم في استدلالهم بالروايات بعض الأحيان لا يلاحظ المصطلحات المعروفة في علم الدراية، لأن هذه المصطلحات فيها أخذ ورد، فيها قبول وعدم قبول، فيها قناعة الفقيه باستخدامها، يعني ليست هي مورد وفاق واتفاق دائمي. ثم أن المهم عند الفقيه الآن ما يبحث بحث رجالي، هذا الدرس ودرس استدلال فقهي، فعندما يأتي للمسألة يأخذ موضع الحاجة منها فقط بما يبين حجية هذه الرواية أو عدم حجيته، ويكفي حينئذ المعاني العامة دون الدخول بالتفصيلات. بس احنا ليش تنفصل بالرجال؟ هناك منهجان، ولو انه بالاثناء باعتبار انا اعتبر هذا درسي يعني تربية علمية درسية لي ولمن يريد ان يكون مستفيدا من الدرس، فحينئذ الطالب لأجل أن يتطور لابد أن يحس أنه درس، يعني مو أريد أن أبين آراء الاستدلالية، هذا مو مقصود. المقصود منه الربي طلاب أهل علم حقيقة، أهل بحث، أهل دراية. هناك منهجان، طبعا عادة الفقهاء بالدرس الاستدلالي هذا ما يذكرون مثل هالكلام، هذا خارج الدرس ربما يتحدثون مع خصوصيات بعض طلابهم، لكن أنا أرى في الدرس ضرورة مثل هذه الأبحاث لإيجاد روح جديدة للدرس في الخارج. المنهج الأول الذي يتعاطى مع الروايات ك أسانيد يدخل بالتفاصيل، هذا هو منهج جرى عليه السلف الصالح، وهو منهج كان سائدا بين فقهاء الطائفة في دروسهم الاستدلالية وفي استنباطاتهم، يأخذ حجية الرواية من خلال ما يبحثه في الرجال، رجال الرواية، رواة الرواية، رواية أسانيد الرواية، ولذلك يهتمون لأجل الوثوق بأن سند الرواية متين يمكن الاعتماد عليه ولا يوجد فيه مشكلة. ثم بما أنه ليس هناك درس خاص لعلم الرجال عادة، فعادة هذا المنهج يحاول أن يعوض عما لا يخصص درس لعلم الرجال بحث استدلالي في خلال الدرس الاستدلالي الفقهي، يذكر هذا المطلب لأنه يريد يربي الطالب وهو يريد أن يستفيد أيضا مما يتوصل إليه بالدرس لحجية هذا السند أو لعدم حجيته. المنهج الثاني يعتمد على الوثوق، عندما يعتمد على الوثوق فهو لا يبحث كثيرا بالسند، وإنما يبحث عن القرائن التي تفيد الوثوق من الرواية أو للرواية، القرائن التي تفيد الوثوق بالرواية يبحث عن هذه المسألة، وحينئذ هذه المسألة عادة لا عادة لا تحتاج إلى مثل هذه التفاصيل الرجالية فيختصرون الكلام. وجدنا عند بعض الأساطين من مشايخنا في المشايخ أنا في الإجازة وهو من جملتهم المرحوم آية الله السيد تقي القمي رضوان الله عليه وهو من شيوخ إجازتي أنا أروي عنهم من الذين أروي عنهم هو السيد تقي رضوان الله عليه صاحب الكتاب المباني منهاج الصالحين ومن أعاظم ومقدمي تلاميذ سعد الخوئي رضوان الله عليه. منهج كان يبني على أن الفقه صناعة، وهذا الفقه صناعة أو ليس بصناعة هذا نفس مطلب. فحينئذ يأخذ من الرواية ما يحتاج في الاستدلال، فلم تكن الرواية هي مصدر البحث، وإن موضوع البحث قصدي موضوع البحث أو مصدر البحث أمصح التعبير، وإنما المطلب هو طريقة استدلال للوصول إلى الفتوى. ولذلك تلاحظون في المباني أن طريقته رضوان الله عليه لا يبحث في الأسانيد، وإنما قد يشير إلى الروايات، ما هي الذي يؤكد بالرواية. على كل حال هذا ليس هو منهج وحده، هو منهج من يرى أن الاستدلال الفقهي صناعة. طبعا بعض معاصريه كان يروا ذلك من الأساتذة الأجلة غيره من طلاب الشيخ النائيني واللي عاشرناهم رحمة الله عليهم. نرجع إلى أصل المطلب، حينئذ احنا نرى المنهج الاول هو المنهج الصحيح والسليم في الاستدلال، لاننا نرى ان الاستدلال ليس صناعة. صح الاجتهاد ملكة، لكن الملكة ليست تنتج من العملية الصناعية كحال الصناعات. يعني الان حداد، الحدادة ما تنشأ من الإنسان رأسا، وإنما ينشأ عندما استخدام صناعة الحدادة. النجار كذلك عليكم السلام، لا تنشأ النجارية عنده إلا بعد استخدام صناعة النجارة، وهكذا. جريا على هذا المقياس قاسوا طريقة الاستنباط وجعلوها صناعة. طبعا هذا إلى معنى صناعة، مو تشابه بالأسماء أو إشقاط الاسم الصناعة على هذه الصناعة، لا، هو الصناعة تفنن في الاستدلال، تفنن في الاستدلال. ولذلك مثل صناعة الشعر، تفنن في الشعر، يعني يتأمل ويتدبر ويحاول يجيب الدليل منا ويجيب الفكرة منا إلى آخره، بعض الصناعة. وهذا حينئذ حتى طريقة الاستدلال تختلف عن لو قلنا أنه ليس بصناعة، وإنما هي هو عملية للاجتهاد، هو رجوع إلى مصادر الفتوى والمعرفة، واستخدام هذه الطريقة إلى أن يتكون عند الإنسان ملكة. نجيب تشبيه مثل ملكة العدالة. ملكة العدالة لا يقال لها صناعة، ولذلك عندما يقولون تعريف العدالة أنها ملكة لا يقال أنها صناعة. فكذلك الاجتهاد، الواقع أن الاجتهاد هو ملكة وهو غير صناعة. صح، لكن الصناعة أيضا تعتمد على الملكة، لكن يجمعون توسط بين الملكة وبين الصناعة، يعني ليس مستقل الملكة. فما يقول الملكة ملكة الاجتهاد من ما هي؟ هي صناعة، هي صناعة. بينما إذا تريع بالتعريف يختلف، هذا كله بحثنا في بحث الاجتهاد أكثر من 30 سنة قبل. الفرق بين الصناعة بدون كلمة ملكة وبين الملكة في مدخلية تعريف الاجتهاد. زين، هذا فقط ردنا نبين حتى لا يكون في البين نوع من الإشكال. الآن نرجع إلى أحمد بن محمد بن يحيى. حسب ما يمكن للفقيه أن ينظر إليه فهو إما يتوقف بحاله لعدم ذكره لا بالمدح ولا بالقدح، فضلا عن التوثيق. ما ذكر أحمد بن محمد، لم يذكر علي إبراهيم بن هاشم، ذكر ممدوحا، لكن ابن باويه يمكن أن نجد قراء على مدحه، لكن أحمد بن محمد مثل ابن هارون لم يذكر لا بمدح ولا قدح، مع أنه وقع في أسانيد الكتب. عليكم السلام ورحمة الله. وقع في أسانيد الكتب، كتب الأصحاب، من تشوف الأسانيد تشوف أسماهم موجودة، فأسماهم موجودة دليل على أنهم في قمة المعروفية والقبول على ما يقال. زين، هذا الكلام حتى لا نطيل الكثير به بأحمد. يبقى منه عن أبيه، أبيه منه محمد بن يحيى. محمد بن يحيى العطار هذا أبو جعفر القمي، قال النجاشي شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة عين كثير الحديث. شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة عين كثير الحديث. هذه الأوصاف كلها تكفي في عظمة ووثاقة أبيه وهو محمد بن يحيى. ثم انقطع السند، هناك سند آخر. هذا السند الآخر هو محمد بن يحيى. هذا لا، محمد بن يحيى مو البرقي، هذاك محمد بن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، هو وأبوه، أبو محمد بن خالد هو اسمه أحمد بن محمد بن خالد البرقي. محمد بن يحيى الثاني الأشعري، هناك محمدان محمد بن يحيى، محمد بن يحيى العطار ومحمد بن يحيى الأشعري. ومحمد بن يحيى الأشعري أيضا من شيوخ الطائفة وأركانها، وقد وثق رضوان الله عليه. أما محمد بن علي بن محبوب اللي انتهى السند إليه، فهو الأشعري القمي. النجاشي قال الأشعري القمي أبو جعفر شيخ القميين في زمانه، ثقة عين. هذا ما قاله النجاشي في محمد بن علي بن محمود. السند الأول عن العباس. العباس هنا هل هو مشترك أم منصرف؟ العباس الذي يروي عنه محمد بن علي بن محبوب هو العباس ابن معروف. عباس ابن معروف يروي، شلون نعرف أنه عباس؟ يروي عنه ابن محبوب، ويروي هو عن عبد الله بن المغيرة. هذه طبقة، طبقته من الحديث، لأن العباس ورد بأسانيد متعددة. أيه المقصود؟ إذا ما ذكر السند كامل فقط العباس، أي عباس المقصود؟ نعرفه من خلال شنو؟ الرواة، من خلال طبقته، من روى عنه ومن هو روى عنه. فالذي روى عنه محمد بن علي بن محبوب، وهو الذي روى عن عبد الله بن المغيرة، هو العباس ابن معروف. عباس ابن معروف قمي ثقة صحيح، مولى جعفر بن عمران بن عبد الله الأشعري. عده الشيخ رضوان الله عليه في كتابه الرجال من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. الشيخ النجاشي أيضا ذكر رضوان الله عليه وقال بأنه ثقة، فوثاقة العباس محصلة، شهد اثنان على توثيقه. وصلنا بالسند إلى عبد الله بن المغيرة. عبد الله بن المغيرة هو أبو محمد البجلي، كوفي، ثقة ثقة لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه. روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام، هذا كل قاله النجاشي رحمة الله عليه. الشيخ الكشي رضوان الله عليه عد من أصحاب الإجماع في طبقة أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. شيخ النجاشي عد عدة جماعة من طبقات متعددة من أصحاب الأئمة أنهم من أصحاب الإجماع. أصحاب الإجماع إذا وصل السند إليه فلا ينظر إلى ما بعده، فيعتبر أن الطائفة المحقة إذا وصل السند إلى هذا الرجل فحينئذ ما تنظر إلى من بعده، مثل الحسن بن محمود، هذا غير محمد بن علي المحبوب، إن ذاك الدرس حسن بن محمود، أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي إلى آخره، هؤلاء هم من أصحاب الإجماع. طبعا ها طبقات أصحاب الإجماع، من أصحاب الصادق، من أصحاب الكاظم، من أصحاب الرضا عليه السلام. من أصحاب الرضا أصحاب الإجماع هو منه عبد الله بن المغيرة. هذا تمام السند. فالسند على طبق هذه المباني سند صحيح، على طبق هذه المباني التي بيناها السند الصحيح أو بقوة الصحيح. ليش؟ لوجود أحمد بن محمد بن يحيى. اللهم إلا أن يقال، إلا أن يقال رواية الشيخ رضوان الله عليه في التهذيب عندما قال سندي إلى محمد بن علي بن محبوب هكذا قال: أرويه عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب. هذا السند. وبعدين قطع، قال محمد بن يحيى عن علي محمد بن علي بن محبوب. سنده إلى محمد بن يحيى هذا الثاني وهو الأشعري، هذا الأشعري غير ذاك الأول، هذا سنده إلى محمد بن يحيى لأنه قطع السند، قال وما قال هو خان النقطة يعني راس سطر، يعني محمد بن يحيى. هل أن الحسين بن عبيد الله يروي مباشرتان عن محمد بن يحيى، أم يروي أيضا بواسطة أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى الأشعري، يعني عن أبيه محمد بن يحيى وعن محمد بن يحيى الأشعري؟ هذا يحتاج لتحقيقا بالمسألة. على كل حال أنا لست أطلت في تحقيقاتنا في هذه المسائل، بس لازم أن تحققون تشوفون سند الشيخ في هذا المطلب، هل هو سند ثاني متصل بالغضائري؟ شلون نعرف؟ نعرف من راجع الغضائري هل يروي مباشرة عن محمد بن يحيى أو يروي بواسطة. إذا يروي بواسطة يكون الواسطة أحمد بن محمد بن يحيى، ما حلينا الإشكال. أما لو كان ابن الغضائري يروي مباشرة عن محمد بن يحيى الأشعري حينئذ تنحل المشكلة أصلا. لو قلنا أن هناك مشكلة في أحمد بن محمد بن يحيى لجهالة وضعه، فلا يكون هو منحصر به لأنه ابن الغضائري روى بسند ثاني. هذا يحتاج أتركه لكم، حققوا بالمسألة، والحمد لله رب العالمين.